معشر المصلين، وصف الله جل وعلا عقد الزواج وصلة العصمة بأنه ميثاق غليظ، وهو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أو قال بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومعنى هذا عباد الله أنه لولا الإسلام للزوج لما حقت له زوجته. ثم إن الله ائتمنكم عليهن، فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية. فالحياة الزوجية أساسها حفظ الذمة والأمانة ومراعاة حق الله وحق صاحبه، فليس الحب فقط المعيار لبقاء هذا الرابط والصلة، بل الرابط هو السكن والرحمة والمودة. ولهذا كان الطلاق والفراق أبغض الحلال إلى الله وأحبه إلى الشيطان، جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. وأصبح التساهل عباد الله، أصبح التساهل في هذا العقد ظاهرة واضحة، مع أن الأصل فيه المنع. قال ابن تيمية رحمه الله: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أمر الله عز وجل، أمر الزوج بأن يصبر ولا يتعجل. قال الله: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا كم من رجل كره امرأة فأمسك عليها فأنجبت له أولادا أبرارا قاموا بنفعه ونشر فخره وذكره، وكم من رجل فتن بامرأة غدت بلبه وأفسدت عليه دينه ودنياه وأهله. جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بل أحيانا عباد الله يكون قرار الفراق بأسباب تافهة وللأسف الشديد، أو تأثرا بما يشاهدونه من المسلسلات الهابطة والتافهة التي تصور الحياة الزوجية صافية من الأكدار والمنغصات والاختلافات والمشاكل الطارئة. وأحيانا يكون بأسباب مظنونة وشكوك شيطانية يظلم بها أحد الزوجين الآخر ويبوءان بخزي الدنيا والآخرة. ولهذا جاءت الشريعة بصوارف عظيمة عن الطلاق، فأمرت بالصبر وأمرت بالمشورة وطلب النصح. قال الله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فينظر الحكمان ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله جل وعلا، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح فرقا بينهما. وتأمل أن الله جل وعلا جعل الأمر إلى حكمين، مما يستلزم صفات الحاكم من الثقة والحكمة والرأي الحسن، ولم يأمر الله بالتدخل إلا بعد استنفاد الجهد، على خلاف ما يحصل من كثير من الأسر في بعض مع بعض الأزواج الذين تتدخل أمهاتهم وآباؤهم والأسرة كلها، ويبوح كل من الزوجين بأسرار بيته لأهله. فهذا من أعظم وأكثر أسباب الفراق. وكم من زوجين تفرقوا فرقا بسبب تدخل الأسرة والبوح بأسرارها ومشاكلها مباشرة قبل محاولة الزوجين لإصلاح حالهما واستشارة أهل الخبرة والفضل والعلم. ومن الصوارف عباد الله، من الصوارف للفراق التي جعلها الله تعالى ووجه ربنا جل وعلا المرأة لها أن تتنازل عن بعض حقوقها إذا رأت أن الفراق سيكون إبقاءً لعقد النكاح على وجه لا يضرها ولها فيه صلاح. قال الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها. فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليهما لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال وهي خير من الفرقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، ومن الأخطاء العظيمة ما يفعله كثير من الأزواج بل هو الظلم عينه، وهو أن الرجل إذا لم يرغب في زوجته أو أراد الزواج عليها أو غير ذلك من الأسباب أن يذهب بها إلى بيت أهلها ويتركها دون إذنها وموافقتها، وهذا محرم وقد اقترف عظائم من الذنوب. أولاً أنه لا يجوز له أن يخرجها من بيتها إلا بأن تأتي بفاحشة مبينة. قال الله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فتأمل كيف جعل الله البيت لهن، فقال: لا تخرجوهن من بيوتهن، فجعله بيتها، وذلك لأن المسكن حق يجب للزوج على الزوجة وهي لا زالت زوجته، فيجب عليه أن يبقيها في مسكنها لا أن يسقطها حقها في المسكن. المحرم الثاني هو أن يتركها في بيت أهلها ولا ينفق عليها ولا على أولادها، وهذا من أعظم الإثم والوزر، فالنفقة واجبة عليه مطلقا. جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو كان جالسا إذ جاءه قهرمان له أي خازن ماله فدخل عليه فقال عبد الله: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي رواية لأحمد أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إني أريد أن أقيم في بيت المقدس شهرا، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ونحن نرى بعض النساء تجلس في بيت أهلها السنة والسنتين والعشرة ومع ذلك لم ينفق عليها. المحرم الثالث حقها في القسم والمبيت، فلها حقها في القسم ولا يجوز له أن يضيعه حتى ولو لم يكن له إلا هي، فإن المبيت حق لها. ويزيد المحرم الرابع عباد الله إذا كان يفعل ذلك مضارا بها، ولا يطلقها من أجل أن تفتدي منه وتطلب الخلع، أو ينغص عليها من أجل أن تدفع الخلع، فهذا خطر عظيم. قال الله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال الله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقال الله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقد انعقد إجماع أهل العلم على أن الزوج إذا ضار بزوجته بالتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم والمسكن ونحو ذلك لتفتدي بنفسها بالخلع أنه آثم عاص. وجمهور الفقهاء على أن العوض مردود عليها، وبهذا يعلم مردود عليها أي أنه سحت له، وبهذا يعلم أن حدود الله في النكاح والطلاق عظيمة. قال الله في آيات الطلاق: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. واسألوا أهل الذكر عن شريعة الله فهو أسلم لدينكم وآخرتكم، ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.